السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا مع الإمام البيضاوي في كتاب منهاج الأصول إلى كما نوع هو أنواع الحكم إلى الثالث، والثالث بدأه بقوله قي. في الثالث هذا سيتكلم الإمام على اعتبار الحكم صفة أو علة أو حكم أو سبب، بمعنى سيكون فيه الكلام على ما يسمى بالأحكام الوضعية الشرعية، الوضعية الشرعية. قلنا أن الأحكام إما أن تكون على سبيل الإقتضاء أو التخيير، وإذا فيها خمسة: واجب ومندوب ومكروه ومباح وحرام، أو وضعا، وهذا ما زدناه على تعريف الإمام للحكم رغم أنه تكلم في استقصاء مباحث الحكم عنه لكن لم يذكره. ولكن الأئمة المتقدمون عامة كانوا في اختصاراتهم لا يذكروا كما قلت في المرة السابقة التفريعات، لأن الكلام عن الأحكام الوضعية يدخل ضمنا في الأحكام التكليفية. فإذا تكلمنا عن الأحكام التكليفية إذا بالتبعية لازم يدخل فيها الكلام عن الشرط والسبب والمانع والأداء والقضاء و و و، لأن ما كان حكما تكليفيا فيكون فيه علامة عليه، كما مثلنا في استعجال الإرث. إذا استعجل إنسان فقتل الأب على سبيل أنه يرث مستعجلا لإرثه لا يرث. الحكم الشرعي حرمة الميراث. ليه الحرمة هنا مع أنه يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين؟ هنا لا يرث، حرام أنه يرث. قالوا لأن الحرمة هنا لمانع موجود، فأصبح المانع هو العلامة على الحرمة. كذلك القتل في قضية الأبوة، الأب إذا قتل الابن لا يقتل قصاصا. ليه؟ لأن الأبوة مانعة للحد. فإذا تكلمنا عن الحدود بالتبعية لابد نقول متى يوجب الحد ومتى لا يوجب، متى يوجب متى لا يوجب، هتكلم على السبب والمانع. عند القائلين بوقوع الطلاق المعلق على شرط: إن خرجت من الدار فأنت طالق. قالوا هذا شرط، علامة على إيه؟ على المشروط اللي الخروج. فإذا خرجت وقع المشروط هو حكم الطلاق. يبقى إذن الأحكام بغض النظر عن القضية الفقهية اللي فيها، أنا بتكلم على السبب أو الشرط أو المانع أو الأحكام الوضعية التي وضعت من قبل الشارع علامة على الأحكام التكلفية التي وجدت ووضعت للمكلفين. خلاص، بعد ما تكلم هو عن الحكم الشرعي التكليفي وتكلم عن الحسن والقبح بدأ يتكلم على هذه الأنواع، فصدر بقوله قيل: الحكم إما سبب أو مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد في الزاني على الزاني، فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكما بحث لفظي، وإن أريد بها التأثير فباطل، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. بدأ بقول التقييد. اختلف العلماء في وضع الأحكام التكليفية هل هي منها الوضعية أم لا، فالأشاعرة رفضوا هذا التصنيف: شرعي ووضعي، تكليفي شرعي ووضعي شرعي. وأيضا مال إلى هذا الكلام الإمام الأرموي صاحب الحافظ، وذكر رأي الأشاعر الإمام الأصفهاني، قال أنه رفض تقسيم الوضعية والتكليفية، ثم بين أن هناك من المعتزلة كالعضد الإيجي شارح مختصر ابن الحاجب رجح هذا النقص. يعني حاصل هذه الأقوال إيه؟ أن المسألة فيها خلاف، هل يعد الحكم الوضعي من ضمن أنواع الحكم الشرعي؟ لأن الشرع ينقسم إلى أو يتنوع بنوعين، تكليفي ووضعي. من رضي بهذه الأمور كان البيضاوي، ولهذا صدر كلامه بقيل، أي أن الرأي الثاني هذا رأي ها ممرض، ولا ما سيذكره هو المريض، ما سيذكره هو المريض. قيل أن الحكم إما سبب أو مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني. السبب هو الحبل الذي يربط بين أمرين، خط الذي يكون بين اثنين يسمى سبب، فليمدد بسبب إلى، يعني يكون منك أنت كمكلف وآخر الطرف الثاني فين؟ في السماء. لماذا؟ هذا سبب صعود الكلم الطيب. خلاص. المسبب الذي كان هو الساعد الرئيسي على وجود السبب يسمى مسبب، الذي قام بوجود السبب يسمى هو المسبب، كالشرط والمشروط. خلاص. الشرط العلامة، فقد جاء أشراطها، يعني علامتها. طب المشروط الشيء المترتب على هذا الشرط، لو خرجت من الدار ده الشرط، تبقى طالع ده المشروط. يبقى السبب والمسبب، الشرط والمشروط. السبب هو البداية والمسبب هو النتيجة والنهاية. إما سبب أو مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني، لا ينزل حكم الجلد على الزاني الغير محصن، لأن المحصن فيه الراجل شده، لا ينزل عليه إلا ها إذا تحقق فيه لفظ الزنا. كيف يتحقق لفظ الزنا؟ بأمرين اثنين، بالهيئة وبالشهود. بالهيئة وبالشهود. الهيئة هي غياب الحشفة في فرج المرأة، دي الهيئة. والشهود فليأتوا بأربعة شهداء، يبقى دول حاجتين دول نسمي الإنسان ده زاني. طب يعني لو تحققت الهيئة ولم تكتمل الشروط، الشهود الأربعة يسمى زاني؟ لا يسمى زاني. والذين شهدوا ولم يكتمل العدد بهم يسمى قذف، يقام عليهم حد القذف. خلاص. فإذا كان الجلد هذا سببا في إنزال حكم الزنا على سين أو صاد من الناس يسمى العلامة التي وجد من أجلها الحد المسبب. خلاص. فقالوا سببا لإيجاب الجلد على الزاني، الحد هنا في وجوب وقوعه لسبب في الوجوب، إيه اللي أوقع الجلد على فلان؟ يقال أنه زاني. فالزنا هنا أصبح سبب لإيقاع حكم وجوب الجلد. خلاص. فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، هل السبب ده هو الأصل في إقامة الحد ولا لإعلام الناس أن الحد قد وجب؟ على رأيين عند الأصوليين. فمن قالوا لا يكون الجلد إلا بسبب الزنا، نقول أخطأ، لأنه جعل السبب حكم وجعل الزنا حكم، وكلاهما حكما واحد. خلاص. يعني حكم واحد، إيه الفارق بين حكم وحكمين؟ لو حكمين هيبقى السبب حكم والزنا حكم. طب أنا لو فرقت بين الاثنين هيبقى في معنى في الأحكام الشرعية بين كون السبب سببا والزنا زنا بمفرده؟ مفيش معنى، مفيش طائل من وراء هذا الكلام عشان أقسم. بل بنقول إن الأحكام الوضعية علامة على الأحكام الشرعية، يعني لو لم تكن موجودة ما وجد المسبب، لو لم تكن موجودة هذه الأسباب ما وجد المسبب، لو لم نجد الزنا فين وجوب الحد؟ مش موجود. فما كان وجوب الحد موجودا إلا لأن الزنا وجد، هذا هو السبب. فأصبح السبب لإعلام وجوب الحد الآن. أصبح السبب هنا للإعلام بوجوب الحد الآن، خلاص. فإن كانت السببية الموجودة هنا من باب الإعلامية فهذا حق، لكن من باب الحكمية ليه مش حق؟ لو رجعنا لكلمة الحكم، قلنا خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، بفعل المكلف على ايه؟ ها، على سبيل الاقتضاء او التخيير وزن الوضع، خلاص. لو قلنا ان السبب هذا اللي هو الزنا حكم شرعي في حد ذاته، فهل يطبق على فعل المكلف حكمان؟ والحكم زاني وحكم وجوب الجلد. هل سمعت فقيه من الفقهاء كده؟ بنقول عشان هو زنى وجب عليه إقامة الحد، فأصبح الزنا وصف ابتدائي لعملية الوجوب اللي هو وصف النهائي. لما قال لي ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الرجاسة دي حكم شرعي؟ ها؟ لكن لما كانت سببا أصبحت واجبة الاجتناب، خلاص. فالوصف الابتدائي الأولي ما يبقاش دايما حكم شرعي، لكن هو يؤهل السامع لقبول الحكم المترتب عليه اللي بسميه النتيجة النهائية. طالما يكتم عمل الشيطان قال فاجتنبوه، يبقى السبب ليس حكما في حد ذاته منفردا، ولكنه علامة على مسبب. المسبب هو ايه؟ هو قضية الحكم اللي بتكلم عليه، خلاص. فالبيضاوي بيقول ان كان وجود السبب في المسبب او السببية، هذه العلاقة دي ان كان وجودها من باب الإعلامية بوجوب الحكم الشرعي فهذا حق، لأنها أعلام على أحكام، ها، كالشرط في موضوع الطلاق المعلق علامة على وقوع الطلاق، مش كده؟ كالسبب هنا علامة على وجوب الحد، خلاص. فأصبح الحكم الوضعي موضوع علامة يترتب عليها الحكم الشرعي، حكم التكليفي. أما قلنا المانع أصبح علامة على عدم توزيع الإرث، خلاص. المانع أصبح هنا اللي هو المانع اللي هو القتل، استعجال الإرث في الأول، خلاص، وقتل الأب لابنه. قضية الأبوة هنا مانعة لتطبيق الحد على مين؟ على الأب، خلاص. متى وجد هذا المانع؟ وجد الممنوع. إيه الممنوع؟ ها، الذي يقوم على هذا الحكم الوضعي. وهتقول لي ان الاحكام الوضعية ما هي الا علامات يعلم بها من قبل الشارع ليترتب عليها احكاما شرعية تكليفية، خلاص. مين اللي بيحدد الوضعية؟ الشرع. ومين اللي حدد التكليفية؟ ايضا الشرع. وتسميتها حكما بحث لفظي. لو أطلق عليها حكم هذا بحث لفظي، هل يترتب عليه أمر معين كالذي يترتب على التكليفي؟ لا، ما يترتبش عليه. دائما قلت كما قلنا في المرة السابقة أن الخلاف عند الأصوليين خلافان، خلاف لفظي وخلاف حقيقي. الخلاف اللفظي خلاف لا أثر له، دور على أثر يترتب على هذا الخلاف فتقولي ده خلاف لفظي، لما تلاقيه ما فيش. أما لو خلاف حقيقي يسميه خلاف مؤثر، بينبني عليه اختلافات عند الفقهاء من الكلام عليه، ومثلنا بقضية الحج لو فاكرين المرة اللي فاتت، خلاص، بين الأحناف في الفرض والواجب، خلاص. ولا نعيد تاني؟ أنت هتاكلوا عقيقة دلوقتي طبعا، الصلاة باظت، كل واحد يفكر عقيقة شكلها ازاي. ماشي. وقضية أن النهاردة يقع الكتاب البيضاوي مقبلات لعقيقة، دي حاجات من النوادر يعني. ممكن. لكن كانت على عادة أهل العلم قديما، كانت تقدم للولائم بكتبهم، كما فعل قاضي القضاء ابن حجر لما كتب فتح الباري، جمع له من الولاء ومن الأمراء ما قيل أن ابن حجر تزوج زوجة جديدة، فقدم لهم عروسه وهو كتابه فتح الباري. فكانت المشايخ زمان إذا ما أن ختم كتابا أو كتب كتابا أو قدم كتابا لأحد إلا وأولم عليه، إلا وأولم عليه. هذه كانت عادة أهل العلم قديمة. النهاردة احنا بنولم بس بدون كتاب، كمان لما يكون البيضاوي تبقى الحاجة يعني أنيل طبعا. وتسميتها حكما بحث لفظي، أي خلافها لا يؤثر ولا يترتب عليها أمرا عند الفقهاء. وإن أريد بها التأثير فضاف التأثير المترتب على الخلاف، طالما قلنا خلاف لفظي يبقى ما فيش تأثير، يبقى خلاف غير مؤثر. لما تقول لا هو خلاف مؤثر، هبحث أنا في التأثير، إيه اللي هيترتب على الخلاف؟ مش حاجد هقول له خلافك باطل لفظي، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن الفعل جهاد توجب الحسن والقبح وهو باطل. لو قلت أن هذا الخلاف مؤثر يبقى إذن يوجد بوجوده الوجود ويمنع بمنعه العدم. النهاردة لما أمسك الشرط وأقول للي قال لي لو خرجت المرأة من البيت تبقى طالق، يبقى إذن لو أوقع الطلاق يبقى الشرط أثر في المشروط وجودا وعدما، رتب المشروط على الشرط، إذا طلعتي إذا خرجت تبقى إيه؟ طالق، إذا ما خرجتش مش تبقى طالق. فاللي أوقع الطلاق رتب المشروط على الشرط، طب كده بيخلاف غير مؤثر ولا مؤثر؟ مؤثر، أصبح الخلاف مؤثر، مع إن الشرط لما أجي يقول له أنتوا بتاع الأصول بتعرفوا الشرط بتقول لي معناه إيه؟ يلزم من وجوده وجود المشروط ولا يلزم من عدمه عدم وجود المشروط. لما أجي أقول خلاف مؤثر يبقى يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، الإلزامية في الناحيتين، فأصبح الشرط علة، دارت الحكم مع الحكم وجودا وعدما، هي موجودة موجود الحكم، هي معدومة معدوم الحكم، في الحالتين الاثنين فتساوى الشرط مع العلة. وهذا كلام لا يقول به أحد، حتى أهل الكلام الذين خاضوا في هذه الأمور فرقوا بين الشرط وبين العلة. طب منين أنت في الأصول بتقول لي الشرط يلزم من وجوده وجود المشروط ولا يلزم من عدمه عدم وجود المشروط؟ هذا تعريفه، تعريفه كده، وتقول لي إذا طلعت برا البيت تبقى طالة وإذا ما طلعتش ما تبقاش طالة. يبقى ده في تناقض بين التعريف الاصطلاحي عند الأصوليين وبين الفرع المترتب عليه، فرع الفقه المترتب عليه. ومن هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية الطلاق المعلق على شرط، قال لا يقع حتى وإن خرجت، لأنه لا يلزم من وجوده وجود المشروع أصلا، لكن يلزم من عدمه عدم وجود المشروع. التعريف اللي بيتحط عند علماء الأصول بينبني على الحكم الشرعي اللي بيسميه الفرع. احنا أخذنا في الأصول أن الأصل ما ينبني عليه الفرع، فلما تأصل لي حاجة وجيت فرع لي حاجة تانية عليها أقول لك اختلف الأصل مع الفرع. يبقى هذه القضية اللي هي الفرع قضية فقهية لا أصل لها. منين تقول لي إن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط ويلزم من عدمه عدم وجود المشروط؟ وفي التطبيق ألاقي كلام يختلف، ألزمت بوجوده وجود المشروط وألزمت بعدمه عدم وجود المشروط، إزاي أجمع بين الاثنين؟ فبالتالي الشيء القديم اللي هو الأصل، القاعدة اللي أنا بأصل عليها، الأصل اللي ببني على الفروع، الحادث الجديد لا يغير في القديم بل ينبني عليه، لأن الفرع حادث بالنسبة للأصل، فالأصل قديم والذي ينبني عليه بسميه فرع، الفرع يأتي ينبني عليه لكن ما يغيروش. طب فلنفترض أن الفرع غير الأصل، هل سيوجد للفرع حكما؟ عشان كده قلنا الحادث لا يغير القديم أصلا، بل القديم هو الذي يؤثر لي الحادث اللي هو للفرع. ولهذا قال الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح على ما ذكر في معنى الحسن والقبح وهو باطل. فلأن الخلاف غير مؤثر قال أن الخلاف لفظي لا أثر مترتب عليه، فما كانت هذه التي سيتكلم عليها السلام وبركاته من أحكام وضعية، من أحكام وضعية ما وضعت إلا علامة على الأحكام التكليفية. ثم قال في النوع الرابع الصحة استتباع الغاية وبإيزائها البطلان والفساد، وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الثاني. المتكلمين زادوا في الأحكام التكليفية قالوا 7، قالوا صحة وبطلان. وزاد بعض الأحناف من المتكلم الأحناف إلى نوع ثامن، قالوا صحة وبطلان وفساد. الشيء الصحيح هو ما يعتد به النفوس ويترتب عليه الآثار. لو أن عقد الزواج هذا عقد صحيح يبقى يعتد به النفوس، يعني يحل وطء المرأة ويترتب عليه الآثار، النفقة للمرأة، النفقة لما يترتب على الوطء من حدوث الولد وكذا وكذا وكذا. طب لو أن العقد باطل، ما لا يعتد به النفوس ولا يترتب عليه الآثار. لو جينا في مرحلة عقد النكاح وأن هذا العقد بطل، يبقى إذن لا يترتب عليه الوطء ولا يترتب عليه الأثر المترتب على الوطء من النفقة ومن كذا ومن كذا ومن كذا. لكن هذه الفتوى تختلف إن حدث الوطء بعد عقد باطل. مثال: وجود الولي في النكاح. اختلف الأئمة الأربعة على وجود الولي في النكاح، فرأى مالك والشافعي وأحمد أن وجوده في النكاح في جلسة العقد دليل على رضاه، واكتفى أبو حنيفة وقال ينظر في رضاه بالشاهدين، يعني راحوا الاثنين شهود ترضى على فلان يتجوز بنتك أرض خلاص. مع الاتفاق عند الأربعة على رضا الولي، عشان احنا نكذب على أبو حنيفة وأن أبو حنيفة زوج المرأة بدون ولي، لا هذا كذب، لكن الأربعة اتفقوا على الرضا على الولي واختلفوا في ساعة وجوده في العقد. الأئمة الثلاثة صحوا حديث الترمذي حديث عائشة لا نكاح إلا بولي، وأبو حنيفة ضعف الحديث ضعيف. ليه يا عم ضعيف؟ لأن الحديث يدور على الذهبي، على الإمام الزهري، عفوا على الإمام الزهري، والزهري يحدث فيه بأنه حدثه أحد تلامذته سالم أن الزهري نفسه حدثه، أي حدث به ونسيه، فأبو حنيفة قال هذا ضعيف. وكتب ابن حبان البستي كتابه المشهور في هذا الحديث المسك التبتي في من حدث بحديث ونسي، وقوى حديث الزهري هذا لأن التحديث عن الثقة عند النسيان يجوز عند الأئمة الثلاثة، فاشترط مالك والشافعي وأحمد وجوده ساعة العقد ولم يشترط ذلك أبو حنيفة تماما. طب الفتوى عند الأئمة الأربعة، عند مالك والشافعي وأحمد ساعة العقد إن لم يكن الولي موجود يقول ببطلان العقد، والأربعة إن مر فترة العقد ودخلنا في فترة الوطء يقولون أن العبرة بالعقود بمنتهاها، فيوجب عليه سماحة ولي الأمر الزوجة في أنه نكح بلا إذن فقط، لأن الأمر تحول من حال إلى حال. ما يقولوش تعالى ده العقد اللي انت بنيت عليه وطأك ده باطل، مش هرجعوه للفترة اللي قبلها، لكن حيمر العقد مع وجود الوزر الموجود في هذه الجزئية. يبقى إذا لو في فترة العقد قلنا العقد باطل، يبقى ما ينبني عليه باطل، بس لسه ما ينبني عليه لم ينبني بعد، ما وطأش. إذا وطأ بينزل الكلام على فعل المكلف، وطأ وانتهى. الواطئ النهاردة، الواطئ بالهمزة مش بالياء، أيوة الواطئ بالهمزة، خلاص المتزوج يعني اليوم يسمى متزوج ما يسماش عاقد، لأن المصطلحات بينبني عليها الأحكام. هو في فترة العقد ولا فترة البناء؟ خلاص بنى وانتهى، بنى وانتهى، نقول له استسمح ولي أمرها، لأن الوزرة ستعفى عنه ويزال من على رقبتك إذا رضي هذا الزوج هذا الولي بك زوجا وسمح لك أن تطأ ابنته. أما في فترة العقد عقدك باطل ويلزمك عقدا جديدا لوجود الولي في العقد. فهذا الفرق بين الصحيح وبين الباطل. زاد متكلم الأحناف بالفاسد، قالوا إن كان الأمر خارج عن ماهية الشيء نسميه فاسد، إن كان الأمر داخل في ماهية الشيء نسميه باطل. الخلاف بين الباطل والفاسد هذا خلاف لفظي، حتى عند الأحناف ما كان مؤثرا، رغم أن بين الأحناف والجمهور لا وجود للتأثير أصلا، فقالوا بالصحة والبطلان. فالصحة هي اعتداد الشيء وترتب الآثار عليها، والبطلان عكسها، عدم اعتداد الشيء وعدم ترتب الآثار عليها. لهذا قال البيضاوي: والصحة استتباع الغاية، أي تأتي الغاية بعدها مباشرة لإمرار الشيء ونفوذه، فإذا مر عقد البيع صح الملك وصح انتقال السلعة من البائع للمشتري. ليه؟ لصحة العقد. طب لو العقد في غرر، في غبن، في جهالة، العقد باطل، يبقى لا يصح انتقال السلعة من البائع للمشتري، ولا يصح ملك السلعة من الأصل، ولا يصح التصرف فيها. مش أجري اشتري حاجة بغبن معين لحق البائع واروح جاري بيعها عشان لك أنا برئ ذمتي. إبليس بطل يعمل كده خلاص، كان زمان بيعمل كده إبليس، لكن بطل. العقد باطل لا ينبني عليه آثار، وبإيذائها البطلان والفساد، يعني ضدها تماما البطلان والفساد. إن كان باطل يبقى مش هتستتبع الغاية، مش هيترتب عليها الأثر. وغاية العبادة موافقة الأمر الذي نزل به العبادة. لما أقيموا الصلاة يبقى لما أقول الصلاة صحيحة تؤدى بما حكى النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. هتختار حاجة في النص هقول لك صلاتك باطلة. هتقدم السجود على الركوع، الركوع على القراءة فاتحة وصورة قصيرة أقول لك صلاتك باطلة. ليه؟ لأن غاية العبادة أن توافق الأمر الذي نزل عليها. عند المتكلمين قالوا الأمر هو لفظ بالقول يستدعى به فعل معين يكون فيه حتمية إذا كان من الأعلى للأدنى. يكون فيه حتمية يعني وجوب الأمر وجوب فعله إن كان من الأعلى إلى الأدنى. لا تكون العبادة موافقة للأمر إلا إذا طبقت بحذافيرها تماما عند المتكلمين. طب عند أهل السنة والجماعة قالوا إن فقد شيئا سهوا فله جبر، وإن فقده تعمدا فيعاد، يعني الأمر يكون فيه البطلان. دخول السهو في القضية اختلف فيه أهل السنة مع المتكلمين خلاص، وكأن المتكلمين يقولون عند السهو لم يوافق الأمر بالعبادة فوجب الإعادة، وجب عليه الإعادة. وسقوط القضاء عند الفقهاء إن كان أمر العبادة موافق للأمر يلزمك القضاء. لماذا؟ إن أديت اليوم في رمضان من أوله إلى آخره كما قال لك النص، كما قال لك الشرع، هقول لك اقضي اليوم. مش تقضي اليوم، مش حاجة يبقى خلاص سقط عنك القضاء. ليه سقط القضاء؟ لأن الذمة برئت بفعل العبادة. طب ليه الذمة برئت بفعل العبادة؟ لأن المتكلمين يقول لك فعل العبادة على هذه الآية وافقت الأمر الذي نزل بها من السماء. فإذا نزل الأمر من السماء بفعل عبادة معينة وأداها المكلف على وفق هذا الأمر عند المكلفين لا يلزمه الإعادة، وعند الفقهاء لا يلزمه القضاء. عند الاثنين برئت الذمة لا يلزمه إعادة العبادة مرة أخرى. فصلاة من ظن أنه مطهر صحيحة على الأول. ليه صحيحة عند المتكلمين؟ لأن أديت كما كان الأمر. يعني كما كان الأمر، لما ننظر حديث الترمذي لما يوصف لي الصلاة يقول تحريمها كذا وتحليلها كذا. تحريمها التكبير، أي بالتكبير يحرم ما كان مباحا قبله. وتحليلها السلام، أي يحل ما كان حراما قبل السلام في الصلاة بعد الصلاة. يبقى إذن من التكبير إلى التسليم أديت الصلاة. المتطهر الوضوء هل موجود بين التكبير والتسليم؟ المتكلمين يقولون الصلاة صحيحة أديت على حسب الأمر موجودة، لكن على الرأي الثاني يسقط عليه القضاء. لا يلزمه القضاء، لأن الطهارة شرط صحة في وجود الصلاة عند الفقهاء. الطهارة شرط صحة في عند الفقهاء. عند الفقهاء ينقسم إلى اثنين: الجمهور والأحناف. الأحناف لما يتكلمون على شرطية الطهارة عند فقد شرطية الطهارة يقولون هذا شرط خارج الصلاة فالصلاة فاسدة. طب لو جه فقد ركن من أركان الصلاة كالركوع، قرأ الفاتحة وسورة قصيرة ثم هوى ساجدا مرة واحدة، قالوا الصلاة باطلة، الركعة باطلة ويلزمه الإعادة. فإذا فقدت ركنا من ماهية الشيء كمن التكبير إلى التسليم يقول العمل باطل، وإذا فقدت شرطا خارج عن الماهية يقولون العمل فاسد. عند الجمهور الأمران متساويان، عشان كده قلنا الخلاف لفظي. من صلى وهو غير مطهر صلاته باطلة، ومن صلى بغير ركن من أركان الصلاة صلاته باطلة، فالأمران متساويان عند الجمهور مختلفا عند الأحناف. ثم قال وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا. الشيء إذا كان في أصله يختلف عن الشيء إذا كان خارج عن ماهيته. بيع الملاقيح بيع الأجنة وهي ما زالت جنينا. لو أنت عندك مثلا بقرة عشور وتجي تبيع هذه البقرة على أنها ذكر أو على أنها أنثى، أصحاب تربية المواشي يفرقون في السعر بين هذه وتلك. لو عندك نعجة مثلا وعشور، والنعجة هذه إن كانت ذكر في بطنها ذكر سيكون ثمنه بخلاف الأنثى، مش كده ولا اثنين واحد؟ ده يختلف عن ده. فلو بعته على أن ذكر، أبو حنيفة يقول هذا البيع شرع بأصله وصفه لأنه بيع، والأصله البيع وأحل الله البيع، خلاص فأصله البيع حلال، لكن كان في أصل بيعه شيء معين فسماه باطل. ليه؟ لأن السلعة الموجودة معدومة غير معلومة، يا ترى ذكر ولا أنثى؟ تبيع إيه؟ سمك ضايع؟ تعالى كمية السمك الموجودة دي 20 طن، اشتريها، البيع والشراء حلال. طب بيع السلعة دي الآن حلال؟ يقول لك لا، هذا البيع باطل لأن السلعة غير معلومة الهوية. بخلاف لما يشرع بأصله دون وصفه. الربا وصف ولا أصل؟ وصف، لأن الأصل في الربا بيع، الأصل في الربا بيع، نقد بنقد ولكن فيه زيادة، نقد بنقد كالذهب بالذهب والفضة في الفضة، قال يد بيد هاء وهاء، والفضل ربا، حيث مسلم في الروايات الستة، والفضل ربا، أي الشيء الوصف الزائد على قضية البيع هذا يسميه فاسد. لكن لو كان في أصل عملية البيع السلعة، ركن من أركان البيع، أركان البيع أربعة متعاقدين، وسلعة وثمن للسلعة وصيغة، دي أركان البيع، أركان عقد البيع أربعة متعاقدين، البيع والمشتري، والسلعة اللي حتكون بين البيع والمشتري، وثمن السلعة دي اللي حتكون بين البيع والمشتري، والصيغة اللي حيتم بها العقد. السلعة هنا ركن من أركان البيع، إذا فقدت يبقى العقد ماله باطل. أما لما جينا نتكلم في خارج ماهية العقد بقى، الزيادة التي تكون عليه، لو أنت النهاردة حتبيع لي الشقة الفلانية ب100,000 جنيه، ادفع لي 25,000 جنيه وال75 على سنتين ب80، ال5,000 الزيادة دي فين؟ أصله ثمن السلعة 100,000، المقدم زائد المتبقي 100,000، أنت حاطط لي خمسة دي إيه؟ ربا. يقول لك هذا العقد فاسد. هذا العقد فاسد، ليه؟ لأن الباطل يغاير الفاسد عند أبي حنيفة، والإثنان عند الجمهور واحد. والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. لما أقول لك هذه الصلاة أجزأتك، ما معنى أجزأتك؟ يعني لا يلزمك الإعادة، برئت بها ذمتك، وكأن الإجزاء يساوي الأداء، أديت في وقتها بوصفها وأصلها وشروطها وأركانها، فلا يلزمك إعادة هذه العبادة مرة أخرى. فإذا أجزأت أي المراد منها أن لا يلزمك الإعادة، ولا يلزمك هذا لأن الذمة برئت بفعل ما فعلت. متى الذمة لا تبرأ؟ إن كان الفعل الناقص يحتاج إلى جبر، فمثلا في الصلاة يحتاج إلى سهو. فمثلا لو إنسان نسى شيء معين وعليه سهو، ونسي السهو وقام بعد صلاة الظهر مثلا وما زال الوقت موجود، هل يقوم بالسهو أم لا؟ اختلفت الأقوال عند الفقهاء، فمنهم من قال ما زال في الوقت فعليه السهو، لأن الوقت لم ينتهي بعد وقت الظهر، لم ينتهي إلى أذان العصر، بين الوقتين وقت كما في حديث جبريل، خلاص. ومر عليه الوقت ولم يجزئ ما فات، قالوا إن أجزأه فمستحب، إن أجزأه فمستحب، وإلا فالنسيان أولى، لكن الاستحباب على أنه يجزئ لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها حين ذكرها. وما دام الحكم ورد في الأصل فيتبعه الفرع استتباعا، إن كان الصلاة كلها إذا لمت عليها أو ذكرتها في وقت معين تؤديها، فإن كان في جزئية معينة فمن باب أولى تؤدى أولى، حتى يكون الإجزاء هو الأولى. ثم قال وقيل سقوط القضاء ورد بأن القضاء حينئذ لم يوجب لعدم الموجب، فكيف سقط؟ وبأنكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير المعلول، وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة للمعرفة بالله تعالى ورد الوديعة. هذه من المدافعات كما قلنا أو الاعتراضات التي وردت. إن كان الإجزاء يجزي الإنسان فلا يلزمه الإعادة، فبالتالي سقط عنه القضاء. طيب كيف نقول سقط القضاء وهو ما وجب عليه أصلا؟ كيف نقول سقط القضاء عن الإجزاء وما ورد عليه القضاء أصلا؟ متى يوجب القضاء؟ عند عدم وجود الإجزاء. لما نقول صيامك في رمضان لم يجزئك يبقى يلزمك إيه؟ القضاء. طب لو صيامك أجزأك سقط عنك القضاء، خلاص الموضوع انتهى. كيف نقول الإجزاء هو سقوط القضاء؟ تعرف الماء بالماء. طالما أن القضية قضية إجزاء فلماذا تقول سقط القضاء الذي لم يوجب من الأصل؟ فرد قال: فكيف سقط وهو لم يوجب؟ فقال: وبأنكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير المعلول، كما قلنا السبب غير المسبب والشرط غير المشروط، فالعلة أيضا غير المعلول، ده شيء وده شيء آخر، فهذا ينصب على شيء وهذا ينصب على شيء آخر. وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا المعرفة بالله تعالى ورد الوديعة. لما أقول الصلاة ورد الوديعة، إيه الرفض بالاثنين؟ إيه الوديعة؟ أمر مؤتمن عليه مودع عنده لوقت معين يرده فيه. الوديعة دي مال، أرض، أي شيء ائتمنتك عليها فأودعتك عندها، هتردها لي يوم كذا بشرط كذا، خلاص أنت تضمن الوديعة وتخليها عندك. لما أقول أنت تضمن الصلاة والوديعة، إيه الرابط بين الاثنين؟ دي حاجة ودي حاجة تانية. فما أقول الإجزاء وسقوط القضاء، ده شيء وده شيء، لأن الإجزاء ينزل على عبادة تمت في وقت يسمى وقت الأداء، وسقوط القضاء ينزل على أمر وجب فيه القضاء ورفع، كالمكفر الذي استدى يوم من أيام فطره في رمضان ولم يصوم عنه، يقولون سقط عنه القضاء. لو جاهل وكفر عن كل يوم مسكين دون أن يصوم رمضان، نقول لا يلزمك صيام رمضان، يلزمك اليوم، ولا خلاص تجزئ، سقط عنك القضاء خلاص، لكن المرة الثانية ما تعملهاش، لأن الأصل يقدم في القضاء على الكفارة والفدية، خلاص. فكيف تجمع بين الاثنين؟ فالجمع بين الاثنين ما ينفعش. فالذي قيل بأن الإجزاء هو سقوط القضاء قالوا هذا يعترض عليه، لأن الإجزاء شيء وسقوط القضاء شيء آخر. الإجزاء ينزل على أداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص، وسقوط القضاء يوجب بعد وجود القضاء ليوم رمضان أو قضاء صلاة معينة أو ثم رفع بأمر آخر، فلا رابط بين الاثنين. ثم ختم قوله فقال: الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء. وقوع العبادة وأداء العبادة يعني نزول العبادة في وقتها، صلاة الظهر بين الظهر والعصر، إن أديت في أول الوقت أداء، في منتصف الوقت أداء، في آخر الوقت أداء. فالأداء هي وقوع العبادة بوصفها في وقتها، أي في الوقت المحدد لها. ما ينفعش بقى أقول أنا هأؤدي صلاة العصر بعد صلاة المغرب، مغرب أذن نويت أصلي العصر أداء 4 ركعات، لا العصر أذن خلاص، يعني المغرب أذن عم الشيخ خلاص وقته راح. وإن كان الأداء مطابقا للوصف، يعني لو هتقوم تصلي العصر 4 ركعات بعد الظهر لا يسمى أداء. فالأداء هي وقوع العبادة في وقتها المعين بوصفها المعين، وإلا فإعادة. إن مر الوصف، يعني صليت الظهر 3 يلزمك إيه؟ صليت الظهر قبل وقته يلزمك إيه؟ خلاص يبقى الوصف لو اختل يلزمك الإعادة، وإن مر الوقت يلزمك الإعادة. أذن العصر يلزمك إعادة الظهر لأن الظهر لم يؤدى، خلاص. وإن وقعت بعده ووجد سبب وجوبها فقضاء، ووجب آداؤه كالظهر المتروك قصدا أو لم يجب، وأمكن كصوم المسافر والمريض، أو امتنع عقلا كصلاة النائم، أو شرعا كصوم الحائض. أي إن لم يكن عارض يمنع من القيام بالآداء فهي قضاء، إن لم يكن عارض يمنع من القيام بالآداء فهي قضاء. بمعنى أن الإنسان لو لم يكن جاهزا لصيام رمضان، كان على سفر والأصل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فأفطر. ده نقول له في مانع للفطر هنا ولا ما فيش مانع؟ في رخصة موجودة ممكن فيها يفطر. طيب لو هو قاعد في حله لا ترحالي قاعد في مكانه وما فيش سفر وجاء على الصبح مزاي وكده لا أفطر، هذا يلزمه الإعادة ولا يلزمه القضاء؟ إيه الفرق بين الإعادة وبين القضاء؟ القضاء إذا أديت العبادة بخلاف أركانها خلاص تسمى إعادة. عيد الصلاة، لو أنا النهاردة قمت صليت الظهر وفي حاجة معينة فقدت مني فكانت الصلاة باطلة، أنا أديت الصلاة لكن حكم الشرع عنها باطلة. لو علمت الفتوى بعد صلاة المغرب أقوم فأعيد الصلاة التي كان فيها البطلان إعادة وتحسب لي أداء. لكن لو ما صليتش أصلا الظهر لغير مانع، لغير مانع أو لمانع جبلي أو لمانع جبلي يسمى قضاء، يسمى قضاء. فمن نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ بعد المغرب أو لو كان مجنونا أو لو فقد عقله في صلاة معينة فانقضى الوقت، إن أداها يؤديها ولا يقضيها؟ قالوا يقضيها. ثم قال فرع يختم به هذا الفصل: ولو ظن المكلف أن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه، فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أبي بكر آداء عند الحجة، إذ لا عبرة بالظن البين خطأ. لو إنسان كده طلع في دماغه أنه حيموت قبل آداء وقت العصر فأراد أن يصلي العصر، إن أدى العصر ثم أطال الله في عمره يقول القاضي أي الباقلاني، إذا أراد القاضي هنا فقوله الباقلاني والحجة هنا قوله الغزالي، هذه من مصطلحات الكتاب، إذا قال القاضي فيشار إلى الباقلاني وإذا قال الحجة فيشار إلى الغزالي. فعلى رقي القاضي إن تضيق الوقت هو مازال حي، يعني الوقت بتاع الظهر عمال يضيق 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 لغاية لما أذن العصر أدرك العصر، فماذا عليه؟ قال فإن عاش وفعل في آخره فقضاء، هذا قضاء لأنه ظن عنده أنه سيموت. وآداء إن أدأها في آخر الوقت عند الحجة، إذ لا عبرة بالظن البين خطأ ورأي الغزالي أرجح، لأن الإنسان لا يدرك حياته من موته فيقدر عليه ويرتب عليه أنه ربما يموت فيفعل كذا وربما لا يموت فيفعل كذا. والحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة، كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر، واجبا ومندوبا ومباحا إلا فعزيمة. والحكم إما رخصة وإما عزيمة، فالعزيمة هو آداء الحكم في وقته، أداء المحكوم فيه في وقته. أما وقته يعني بوصفه، لو أقول النهاردة صلاة الظهر يبقى هصلي أربعة، العشاء يبقى هصلي أربعة، تمام. لكن طب لو هقول إن أنا مسافر فأصلي الظهر اثنين، يبقى أصبحت الرخصة هنا شيل اثنين من الأربعة للحديث. النص فرضت أول ما فرض حديث عائشة صحيحين، أول ما فرضت الصلاة علينا ركعتين ركعتين بقيت كما هي في السفر وزيدت في الحضر، بيت ركعتين تنين عليهم بأربعة في الحضر وفي السفر خسرت إلى ركعتين. إذن السفر أصبح هنا رخصة لأن يقصر الإنسان من رباعية إلى ثنائية موجودة، فهذه رخصة. أما العزيمة آداء الوصف في الوقت بالأمر الذي أمرت به هذا الموصوف. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله، وأتكلم في الأحكام في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.